بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف من بعث للعالمين رحمة سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. تحدثنا أن الدخول والانتماء إلى نهضة الإمام الحسين عليه السلام تمثل رحلة الإمام التي ينبغي أن نستحضرها دوما في يومياتنا في أي زمن نعيش فيه على امتداد هذا التاريخ، وهي الرحلة التي اشترط فيها الإمام الحسين على كل من يريد أن يلتحق بها. اشترط أمرين اثنين حينما قال: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه، أو اثنين، فليرحل معنا. هذا بيمشي معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وذكرنا جملة من الأمور اللي بترتبط بالمسألة بذل المهج ومن يوطن نفسه على لقاء الله سبحانه وتعالى، وقلنا أنه إن شاء الله بدنا نتحدث شوي حول شروط المنتمين، يعني أو بالأحرى شروط الانتماء والارتباط بهذا النهج الحسيني على حسب ما أوضحه الإمام الخامنئي حفظه المولى، لما يمثل ما طرحه حفظه المولى من أمور ضرورية لكل من يريد أن يكون في الخط الحسيني المحمدي. لكن قبل ذلك من المفيد أن نتحدث حول بعض المسائل المرتبطة ببذل المهج، بعض المرويات، وشو الارتباط، شو العلاقة ما بين أن تبذل مهجتك، أن تبذل نفسك، والبذل إلنا أن تعطي أقصى ما عندك عن طيب خاطر، ماشي؟ عن طيب خاطر، مش إنه واحد عم يمنن، مش إنه أنا مجاهل وتعوا شوفوني، لا لا لا، من قلبه، من كل قناعته، من كل ضميره، من كل حبه لمحمد وآل محمد صلى الله على محمد وآله. في الرواية: ومن واسانا بنفسه كان معنا غدا في الجنان نجيا من غضب الرحمن. شو هي المواساة؟ هلا بتعرفوا مثلا وقت اللي نحن بنيجي افترضوا على هذا المكان، واحدة من الامور اللي دائما بنستحضرها هي ان فيها مواساة للسيدة الزهراء عليها السلام، مواساة لرسول الله محمد، مواساة للأئمة، مواساة لأبي عبد الله، مواساة للسيدة زينب، ومواساة للقائم من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. دائما مستحضر فكرة المواساة. طبعا المواساة المقصود فيها أن تقوم بعمل يراد منه تخفيف الحزن والألم عمن تواسيه، بأن تشعره بأنك مشارك له في همه، في حزنه، في مصابه، انت مشاركه فيها. والشيء المؤكد انه كل هذه المجالس هي بهذا يعني من ضمن اسبابها هي هاي مسألة المواساة. بالتالي يا اخوان وقت اللي بتيجي يعني تريد ان تحضر الى مجلس من مجالس العزاء لازم يكون هيك في شيء بنفسك بقلبك بذهنك تستحضره، هي العلاقة مع من تواسي، العلاقة بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهون هاي الإحساس بهاي العلاقة ربطا مع موضوعنا العرفان الحسيني، الإحساس بهاي العلاقة يعني أنت بيني علاقة مع وليك مع أوليائك. وذكرت أنه طبيعة تولينا للولي، علاقتنا بالولي، تماهينا مع من نوالي أصلا يعني حتى عند اللي بيحكوا عن العرفان النظري موضوع الولاية والعلاقة مع الولي هي واحدة من الأصول التي لا غنى عنها لأي عمق عرفاني لأي انتماء عرفاني. وبيروحوا بيعملوا جملة من الأذكار مثل ما قلت لكم، وبيعملوا جملة من الآداب، وبيعملوا جملة من الارتياضات. خلينا نعتبر أن واحدة من الارتياضات التي وضعها آل بيتي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن يريد أن يلتحق في معرفة الله ومعرفة آل بيت رسول الله محمد هي المواساة. أنه أنت تستحضر بذهنك في الفعل الذي تقوم فيه، تستحضر بقلبك، تستحضر بنفسك أنك بين يدي المعصوم، أنك بين يدي رسول الله، أنك بين يدي أمير المؤمنين أو السيد الزهراء أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين، أنك بين يدي القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الإحساس بأول ارتباط، بأول عزم العلاقة، وينشئ فيك هيك بالتكرار بصير بيثبت عندك مبدأ هذه العلاقة بمن توالي من محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فإذا هو عملية تربوية اللي بيجي هيك منه أنه بيفوت مثل ما بيظهر وبيظهر مثل ما بيفوت، هذا ما راح يستفيد شيء. اللي بده يستفيد ينبغي أن يشعر في قلبه بالأثر التربوي، بالطيب التربوي الذي تركه مسألة ذهابه إلى حضور مجلس من مجالس العزاء. وأنا يغلب على ظني كثيرا أنه حتى من سيء الظن بحدا وقت اللي بيقول حضرة السيدة الزهراء عليه السلام الله يعني ما راح أعلق كثير، بس المقصد أنه أنت تحضر في معنوياتك، تحضر ببركة أنك تواسي السيدة الزهراء، مش أنه إجت السيدة الزهراء وقعدناها معنا وصار تتملس على الروس يعني هلأ سواء كان عم يسمعنا لبناني أو غير لبناني بغض النظر في مطارح فيها شيء من الغلو، عم بينحرف المسار عن مسألة الارتباط بآل البيت. طيب لتضبطوا نفس الفكرة نفس الفكرة، لكن خلينا نكون مؤدبين بالعلاقة المعنوية بآل بيت رسول الله، أننا نحضر مجلسا ينتمي إليهم من أجل أن نواسيهم، حضورنا بين أيديهم مش من جيبهم ومن أعدهم. شو هاي يعني بيحضر ما بعرف إنه هاي منين جايبين لي هاي الحكاية، لا أنا أحضر بين يديهم، أنا أحضر في مجلسهم، في مجلس يذكرون فيه من أجل أن أؤكد على العلاقة بهم بنية إنه إن شاء الله إذا قضى الله عز وجل أمرا كان مقضيا لأي واحد منا أن نكون ممن يحضرون بشكل فعلي بشكل مباشر يوم القيامة بين يدي محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من واسانا بنفسه وين هون بالدنيا كان معنا غدا في الجنان نجيا من غضب الرحمن، ما بصيبه غضب الرحمن، والمواساة ينبغي أن نلتفت لها جيدا، هي على مستويات. يعني شوفوا اللي على الأقل إما اللي عايش التجربة أو اللي سامع، قبل افترضوا 50 سنة 60 سنة لورا أو أكثر شوي، إقامة مجلس عزاء كانت شغلة مكلفة، مش ماليا مكلفة، على مستوى الأذية الجسدية. كانت الناس مجموعات صغيرة تقيم مجلس ويروحوا ينشروا، خاصة في بعض مناطق بالعاصمة مثلا، ينشروا أشخاص ليلتفتوا حدا جاي شيء ليفضوا المجلس بسرعة ويمشوا. فكان انك انت تروح لتحضر على مجلس عم تبذل جهد. اليوم وقت اللي انا بيجي بحضر على مجلس من المجالس، هذا قدر متيقن اكيد اصلا، بس ما في تعب، في ان شاء الله الاجر والثواب والبكاء، والبعض اصلا نفسيا بيرتاح. لذلك موضوع المواساة، هل هذا كاف بتقديري الشخصي؟ لا، مش كافي مجرد الحضور. ينبغي أن تتحول هذه المجالس إلى ملتقيات نتربى فيها على المستوى المعنوي وعلى المستوى الثقافي على المستوى العقائدي، إلى ما يجعلنا على ثبات على دين محمد وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، ثبات معنوي وثبات ثقاف، بحيث يوصلنا أن نبدأ بالإحساس والعمل، الإحساس والعمل بالطريقة كيف ممكن نشكلها كطريقة توصل من هذه المجالس فعليا لمواساة بمعنى تخفيف الألم عن قلب أبي عبد الله الحسين. وأكثر شغلة كلنا بنعرف، أكثر شغلة أذت الإمام الحسين عليه السلام، هي مشهد الشهداء، مشهد السبايا الذي كان متوقع أن يحصل، وأن القضية التي قام من أجلها أخذ ينادي لمن ينصره عليها فلم يجد فردا، استشهدوا، لم يجد فردا يحمل السلاح ليقاتل في سبيل قضية أبي عبد الله الحسين. فإذن هاي المجالس بالعنوان العرفاني الجهادي، وما في عرفان بالجهادي، بصير رهبني بصراحة، بصير تصوف، بس بتحكي عن عرفان، عن معنوية حسينية، يعني معناتها فات على ساحة جهاد بحيث أن تذهب لنصرة قضية الإمام الحسين حتى تحقق نصرا للقضية، ولو بأن تبذل مهجتك فعليا، نفسك فعليا، روحك فعليا، فتكون من الشهداء الذين يلتحقون بركب الشهداء بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بواقع المواساة لازم نتفكر فيها أنه هي خطوة لقدام، خطوة بتمهد مثل ما قلت امبارح، أنه هاي عاشورة، أنه هاي النهضة ما انتهت مع الشهادة، لا، هي فتحت باب للاكتمال مع قيام القائم بالحق عجل الله تعالى فرجه الشريف. فأي واحد منكم هو مشروع جندي في دولة القائم، في جبهة القائم، في فسطاط القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد قال جدي، هل هي قد قال جدي اللي رح لكم إياها، سواء يعني عن جد رواية أو أنه فيها لحن الرواية بغض النظر، بس في بعض المضامين فيها لطيف. وقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولد الحسين يقتل بطف كربلاء غريبا وحيدا عطشانا فريدا. يقتل، إذن تنبأ رسول الله بذلك حسب الكثير من الروايات عنا أنه إيه؟ النبي حكي تنبأ بهذا المسار. فمن نصره؟ هلا هون القضية، معرفة حسينية، عرفان حسيني، جهاد حسيني، فمن نصره؟ ونصر ولده القائم. شفتوا الرابط؟ يعني ما بين الحدث النهضة الإمام الحسين وما بين الحدث الذي ننتظر، نهضة القائم بالحق كاكتمال لإرث الثأر، ثأر الدم، دم أبو عبد الله الحسين عليه السلام. فمن نصره ونصر ولده القائم، ولو نصرنا بلسانه ولو بالكلمة فهو في حزبنا يوم القيامة. شو هاي في حزبنا يوم القيامة؟ هلا واحدة من الروايات بتقول انه الامير عليه السلام وقت اللي سمع النبي وهو يتحدث عن المشاهد الصعبة والمفجعة يوم القيامة بكى امير المؤمنين علي بن ابي طالب، فيلتفت اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائلا: يا علي، مما بكاؤك؟ بيقول له: يا رسول الله، مما تقول؟ هذا اللي هلا عم توصفه جهنم، وكيف تبرز وبتبين، وشهيق وزفير فيها ياخذ بالقلوب، والناس بالانتظار وحسره وخوف وحالات مش متوقع فيها شو المصير. في المروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إليه قائلا: يا علي، أنت وشيعتك يومئذ على جبل من زبرجد تنظرون ماذا يفعل بالناس. لا، لأن الابتلاء والفتنة اللي فيها هاي اللحظة الأخيرة، ما أنتم بالدنيا قطعتوها، جاهدتم جهاد العارف بالله سبحانه وتعالى. برواية أخرى عن الإمام الحسن، عن الإمام الحسين عليه السلام، وقت اللي حكي مع أصحابه اللي بده يمشي يمشي، وثبتوا الأصحاب. هون انتبهوا لي، وقت اللي بيتحول الجهاد إنه له مضمون، الجهاد وقت اللي بيصير له مضمون، الجهاد بمعنى البروز، القتال، توقع الشهادة بأي لحظة، وقت اللي بيصير له مضمون، شو مضمونه؟ قال لهم: روح، فيكم تروح، لكنهم ثبتوا. نحن بنعمل هيك لو قتلنا ألف مرة، ما بنتركك. في الرواية هون هون هون: إن كنتم كذلك فارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى منازلكم في الجنة. مش بيحكوا بالعرفان عن الكشف؟ وأني بعرف ثلاثة أرباع اللي قاعدين هون إنه بيصيروا بيفتشوا كيف بدهم يصيروا عرفانيين وملتحقين بعارف ومش عارف شو، إنه بركي بيصير بينكشف له الأمور. أخي ما راح تنكشف لك، طول بالك. بس هون في طريقة، إذا أردت أن تخرج من هذه الحياة بكشف إيماني لنفسك ولروحك، اثبت على ولاية محمد وآل محمد حتى الرمق الأخير. إن مت شهيدا كان الذي يقف عند رأسك محمد وآل محمد لأنك شهيد، وإن مت رغم ميتة طبيعية رغم تحفزك للقتال والجهاد والشهادة في سبيل الله، هاي النية بس، ونية المرء خير من عمله، تكاد أن تكفي على الأقل فيما لدينا من الروايات أن محمدا وآل محمد يحضرون عند رأس من تولاه. فإذا الجهاد بيعمل حالة كشف عرفاني، يوصل إلى مؤدى مثل هذا الكشف العرفاني. من هنا خاطبهم: يا أصحابي، إن هذه الجنة قد فتحت أبوابها، قد فتحت أبوابها، عفوا، يا أصحابي، إن هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها وزينت قصورها. لك عم ترقص الصورة، جني عم بفرجوني إياهم قدامهم، إنه التفتوا اطلعوا، هاي أبواب الجنة انفتحت. خيال هلا أنت وكأنه الإمام الحسين عم بيحكي معك وأنت موجود بكربلاء، رغم هذا العطش والجوع والتعب والضنك والموت جاي وترك الأهل والأطفال والنساء، وإذ بصوت أبي عبد الله الحسين يقول لك: يا أصحابي إن هذه الجنة، طلعوا له، قد فتحت أبوابها، فتحت الأبواب، طلع لجوا هلا، شوف شو في جوا، واتصلت أنهارها، الأنهر مد العين والبصر، وأينعت ثمارها، شو ما بدك فيك تطلب، وزينت قصورها، روح فتش على بيتك وينه، وتآلفت ولدانها وحورها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله، والشهداء الذين قتلوا معه، وأبي وأمي يتوقعون قدومكم. ناطرينكم، من ناطركم؟ محمد وآل محمد. يا عمي والله العظيم، يعني في شغلات، انه مثلا الواحد بيحمل حاله، افترضوا بيروح على زيارة شي مقام، نحل وسمع انه في شخص مثلا قريب له بينت عليه كرامة معينة، عندنا يعني انه الكرامة من مين؟ من صاحب هالمقام، يعني التفت له، اصابه من كرامته، الناس بتهجم عليه، تشلخ له ثيابه، الكرامة، لا، يمكن المعصوم التفت له، بارك. فأحيانا العالم بتقتل بعضها البعض لتوصل له. هون مش انت رايح عم بتفتش على المعصوم، لا، محمد وآل محمد والشهداء ممن هم على درب محمد وآل محمد ينتظرونك لأنك على درب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. شو في عرفان بعد أكثر من هيك؟ أي عرفان عم نحكي؟ هذا هو العرفان، هذا هو العرفان الذي رسمه لنا الإمام الحسين. أكثر من قصة أن تكون من أصحاب النبي، وين؟ بالجنة. الذين قتلوا معه أبي وأمي يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم وهم مشتاقون إليكم، فحاموا عن دين الله وذبوا عن حرم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هلا بالحياة هي ذبوا عن حرم رسول الله محمد، هي مفتوح، حاموا عن دين الله هي مفتوح، هي مش بس وقت الإمام الحسين، هي رسمها وما زالت قائمة. في أي لحظة من التاريخ هناك خطر على دين الله أو حرم رسول الله محمد، الجميع هم مدعوون للدفاع عن ذلك. طيب هلأ يمكن في ناس يقولوا طب إذا كانوا اللي عم بيتقاتلوا، هذا اللي امبارح ذكرته أو لما احتلوا، هون بيقولوا محمد وهون بيقولوا محمد، هون بيقولوا الله أكبر وهون بيقولوا الله أكبر، لا وهوديك بكبروا أكثر، هوديك كل ما قاموا يدهم عن إجرهم بيقولوا الله أكبر، بدهم يذبحوا واحد بيقولوا الله أكبر، بده يسلخ الدجاجة بيقول الله أكبر، وبده يسلخ بني آدمين بيقول الله أكبر، كيف ما تحرك الله أكبر، هو الله أكبر عليهم يعني. فشادي إذا القصة بالتسميات، طبعا نحن كيف منميز؟ طبعا الأمور، وهنا يأتي دور الموجه، دور الهادي اللي هو السيد القائد، الأمور بحسب ما بيروي لنا السيد القائد بعد النبي أخذت تتصير صعبة، يعني أيام الإمام علي مثلاً هاي المشكلة حصلت، هون في ناس مسلمين وبيصلوا جماعة وهون في ناس مسلمين وبيصلوا جماعة، كيف منميز؟ بس قال إنه مع الإمام علي عليه السلام في مجموعة كانت قادرة أن تأدي هذا الدور، مثل عمار مثلاً، عمار بن ياسر اللي ما حدا كان بيقدر يتجاوز الرواية يا عمار تقتلك الفئة الباغية، كان ثابت مثلاً بعد. أما أيام الإمام الحسن، لا، المسألة صارت صعبة. أيام الإمام الحسين، يعني الإمام علي زين العابدين بيقول ما بقي حدا على عدد أصابع اليد الواحدة اللي هني بعدون ثابتين على دين محمد وآل محمد، كانت الأمور كتير صعبة ومعقدة. نحن اليوم أكيد وضعنا أريح، يعني من المؤكد أننا اليوم فيما نحن عليه الأمور صارت عم بتجلي بشكل أوضح في مسألة لكن بعد هذا الخطر موجود، كيف يمكن لنا أن نتفكر معه؟ قلنا أنه في عنا حالتان، حال الفردية، هاي بصير الإنسان هو على حسب نيته بينه وبين ربه، وفي حالة الجمع، وقت اللي بيكون الموضوع موضوع الجمع. كيف يمكن أن نستبين الطريق؟ الإمام الخامنئي بيقول في أمرين، إذا كانوا واضحين عنا يمكن بشكل سهل أن نحدد في يعني الطريق الذي ينبغي أن نسلك والجماعة التي ينبغي أن ننتمي إليها. في أمرين، الأمر الأول هو البصيرة، أن نكون أصحاب بصيرة، رح نشرح. والأمر الثاني هو موضوع الاستقامة طبعا، والأمرين مش سهلين. ها يعني نحن هلأ موضوعنا العرفان الحسيني، قصدي اللي بيوصل لهودة اثنان بيكون حقق تمام ما يمكن أن يطلق عليه اسم العرفان الحسيني، لأنه بالبصيرة، البصيرة يعني يقظة، يعني أنه أنت فايق. على فكرة باللهجة العامية في شيء بيحللنا هاي العقدة، أنه السيد القائد كتير بيقعد بيركز أنه مش مقصود يعني بالبصيرة أنه مثلا واحد قاري كتب كتير وإن كنت كلها بتنفع، أو أنه مثلا هو محلل سياسي، أو أنه مثلا بيكتب مقالات، مش هذا المقصود. هول في بيناتهم أهل بصيرة وفي بيناتهم لا مش أهل بصيرة، بس أنت ممكن تشوف شخص عنده بصيرة هو من عامة الناس، هو فلاح، هو مزارع، هو عامل، هو إنسان يكد على عياله بس قلبه مفتح، صاحب بصيرة. بالتعبير الشائع عنا نحن بنستخدمه هذا، إنه إذا بنقول واحد ما بيمرق على شيء شو بنقول؟ فايق فايق فايق، يعني مش مغفل. فالأهل البصيرة هن اللي فايقين منيح، لكن هذه البصيرة الموجودة عليه، الموجودة فيه، تجعل قلبه هو الذي يحدد الأمور، وعيه هو الذي يحدد الأمور، بيتفكر بيتدبر بياخذ العبر، فاتح قلبه بشكل مرن على الاحتمالات، وهو إنسان وضع نفسه بيد الله عز وجل. واحدة من الأساسيات اللي بيوضعها السيد القائد هو هذا، بعد الإيمان. وبتمنى عليكم تلتفتوا منيح، الإيمان مش يعني أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا، هذه بطاقة المرور من مذهب أو من ديانة معينة مثلا أو من اتجاه تيار إلى داخل الإسلام، هذه أشهد، هذه الشهادتين. الإيمان أنه قلبك يكون مرتبط برب العالمين، تحديدا قلبك يكون مرتبط بتوحيد الله عز وجل، قلبك يكون مرتبط بما يرضي الله عز وجل، قلبك يكون مسلم لما يريده الله سبحانه وتعالى. هذا صاحب البصيرة، هي رشد، هي وعي، هي معرفة، هي قدرة على تمييز الأمور. كيف؟ بأنه يكون ملاك تمييز الأمور عندك الله وما يرضي الله سبحانه وتعالى. هودي هني أهل البصيرة، أهل التعقل وأهل اللب وأهل الرشد هول. وهؤلاء كما سنرى هم الذين تحدث عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن الشرط الأول هو أنه يكون على بصيرة. من هو البصير؟ هون رواية الأمير بيقول، يعني سبحان الله، بس يضيق البيان لحتى الواحد يوضح الفكرة مسابي، سبحان الله، ما إله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واللي سموه رب البيان بالمناسبة من الشيعة، يعني ناس من غير الشيعة قالوا عنه ذلك. في الوارد عنه: إنما البصير من سمع فتفكر. يعني أنت وقت تنطرح قدامك قصة أو فكرة ما بتمرق هيك، بتحطها على الفلترة، بتدورها بذهنك، بتفكر فيها. مثلا أنا امبارح كنت هيك متشرف بمكان وفي مجموعة من الشباب عم بيلطموا، مبين باندفاع مذهل. فعلا خطرت ببالي هونيك خاطرة انه اذا واحد هالقد بهالحماس عم بيكرر شعار معين، عم بيكرر فكرة معينة باللطمية، عم بيقولها هيك بشكل متكرر وبيضرب على صدره، بتعرفوا التكرار عادة بيثبت فكرة فيك، مش هيك؟ يعني هي معروف. لو كانت بس اللطميات عنا تحمل كل وحدة منهم مضامين عالية الجودة، يعني مش هود اللي مش كتير يعني بالمضمون مش كتير مشغول على، وهذا الشخص شو ما كان مستوى ثقافته، تركني هلأ عن مستوى ثقافته، لكن مربيين ومربي حاله على أساس كل شيء بيحكي يمرقوا بمحكمة العقل، محكمة التفكير، وأخذ يتمعن فقط في المضامين العالية التي تربط بأبي عبد الله الحسين وبآل محمد عجل الله تعالى فرج قائمهم بالحق. شو كنا عندنا مصنع رجال من أهل الوعي والبصيرة بشكل جدي، شو اللي منحتاجه؟ تفكر. وعلى دمتي المقصد، على دمتي هلأ أنا محمل دمتها، المقصود بالتفكر إنك تتأمل. شوفوا في كتير ناس أو قليل هلأ ما بعرف اللي بيقروا، المعيار مش قديش بتقرأ، المعيار وقت اللي بتقرأ بتقعد بينك وبين حالك وبتدورها شو قريت، تتأمل باللي قلته. هذا اللي بيفتح قلبك على الوافد إليك، وبيصير بيعمل لك قدرة إذا كانت الفكرة شيطانية أن تميز أنها من الوسوسة، وإذا كان فيها لطف من الله ولطف من أولياء الله عز وجل بيكون إلى أثر الخاص. من سمع فتفكر. بعد صلوا على محمد. ونظر فأبصر، أنه اطلع بالأمور بالأحداث وكان عنده بصيرة ليعرف أسبابها ومنطلقاتها ونتائجها وإلى ما هنالك. ونظر فأبصر، وقال يا ما ليكو هلأ بدي أتجرأ أحكيها الحكاية والله يعين. هلأ معليش كلنا منحب السيد القائد، منحب سمعت السيد حسن، منحبه عن جد يعني. ووقت اللي بنقعد يعني غالب في جزء كبير منا وقت اللي مثلا بينقال في مجلس لسمعت السيد، كلكم بتشوفوا العالم كيف بتتقاتل ماتل لحتى اللي تروح تحضر. طيب اذا واحد عم بيتقاتل مع رفيقه ليوصل ويحضر المجلس، سمعته عم بيخطب، ايه الله خير، وقت اللي بصير الخطاب في معنوية عالية وبدو هيك يعني شد الهمم والإرادة، كل العالم تبقى منصتة وواقفة وعم بتكبر، مش هيك؟ وهذا شيء رائع الاستجابة. طب وقت اللي بيكون قاعد عم بينظرك بموضوع ديني، بموضوع أخلاقي، بموضوع اجتماعي، هلا أنتوا روحوا رأيكم وشو بكم فيه. الناس اللي قاعدين بيكونوا بهذا المستوى قاعدين وعم بيسمعوا وعم بينصتوا او لا، ما بعرف الجواب عند كل واحد منكم، لكن انا اخشى انه بعضنا ينظر ويسمع لكنه، او بالاحرى ينظر ويسمع لكنه لا يعتبر ولا يتنظر فيما هو ينظر اليه من امور واحداث ومسائل. يا ما في مسائل من هذا المستوى، انه مثلا طب شوفوا مثلا اوقات بتمرق هاي الصوره يعني بعض المشاهد، السيد القائد قائد امي طويل عريض، وقت اللي بيحكي عن المناجات الشعبانيه بيدعي ربه يا ريت اني ممن يمكن ان اكون من هاي اصحاب هود اللي بتشملني هاي المواصفات الموجوده بالمناجات الشعبانيه. كاخوان يعني هذا الامر انه عندنا نحن هيك ما له مطرح، انه شو القصة، شو الحكاية، رجال كبار هول في طريق، شو السبب لحتى اللي عم بيعملوا هيك يتفاعلون بهذه الطريقة تستحق. فإذا ونظر فأبصر وانتفع بالعبر. بس معلومة، معلومة عند السيد القائد انه من يريد ان يقرأ السيرة في يقراها تاريخ، هيك مجرد تاريخ، وفي يقراها باعتبارها عبرة، هو هن اللي بينتفعوا فيها. بس ايمتين التاريخ بيصير عبرة؟ وقت اللي بتجيب القيم الموجودة، الدروس الموجودة من هذا التاريخ، وبتشوفها بمنظار حاضرك اليوم، الشيء اللي فيك تأسس عليه اليوم لتبني عليه موقف للأمام. وانتفع بالعبر ثم سلك جددا. هون سلك معش قصد هذا البصير اللي عم بيوصل على مطرح تاني. سلك يعني طريق، طريق يعني شو بده؟ بده مع النظر بده شيء تاني، بده ثبات. ثم سلك جددا واضحا، ما بيروح على أي طريق، ما بيمشي على أي خيار من دون أن يتمعن فيه، ما بيمشي خلف أي جماعة لأني أنا مثلا من العشيرة الفلانية، من المذهب الفلاني، من الاتجاه الفلاني، لا، لأنه هذا حق أو ليس بحق. ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرعة في المهاوي، حتى إذا اجت الصعاب ما تقتلوا الصدمة. مثل هؤلاء هم الذين يمكن أن نسميهم بأهل البصيرة حسب رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بما أن الوقت قد داهمنا نستكمل الموضوع إن شاء الله يوم الغد. اللهم بحق محمد وآل محمد يا الله اجعلنا من المنتمين إلى نهضة القائم بالحق ونهضة أبي عبد الله الحسين يا رب، وارزقنا الثبات على ولاية محمد وآل محمد والشهادة في درب القائم من آل محمد، إنك يا رب خير من تجيب الدعاء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.